بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعال في بالكم أننا في بحث حرمة سب المؤمن حرمة السب تناولنا واستعرضنا واستفدنا من كلمات بعض الأعلام الشيخ الأنصاري قدس سره ولاحظنا عباراته وطريقة تناول المطلب. ثم بعد ذلك عقدنا أن هذا الأمر مرتبط بمدى ما تدل عليه الأدلة في الحرمة. لاحظنا في كلام الشيخ تأكيد على عناوين أخرى كأن السب يحققها من قبيل الظلم والاعتداء وإلى آخره، ومن ثم كأنه هو يستدل بها على حرمة السب، وإن كان هو حديث عام بالأدلة الأربعة وما أشبه ذلك من الأمور لأنه كان عنده هذه العبارة. شاهد أننا قلنا أن المطلب لازم نبدأ نبحث عن أدلته ونلاحظ مفاد تلك الأدلة وحدود ما تصل إليها. بدأنا كدليل أول بكلام السيد الخوئي رحمه الله، ثم ناقشنا بعض ما ورد فيه. يعني بالحقيقة احنا ذكرنا أحد أدلة السيد الخوئي، مو كل أدلة السيد الخوئي، وناقشنا. بعد ذلك إنسان من يراجع كلامه يجد أنه يمكن أن يطوره. وجدنا أن هنالك دليلا ينبغي من حيث الرتبة العلمية أن يتقدم على ما ذكرناه من دليل السيد الخوئي وجعلناه الدليل الأول. هنالك دليل حقه التقديم وهو الدليل العقلي، الدليل العقلي على حرمة السب. وهذا الدليل هو بطبيعته مفيد جدا، لأنه إذا كانت القضية فيها إدراك عقلي فمن الطبيعي جدا أن هذا الإدراك العقلي يكون قرينة متصلة مع الأدلة النقلية، فهو يكون نافع أن نلتفت إليه ابتداء. فالآن راح يصير تعديل، لكن التعديل مو في جوهر الموضوع، في المنهجية. ما كنا قد عددناه دليلا أولا راح يصير دليل ثاني. والآن نذكر الدليل الأول وهو الدليل العقلي. واضح إن شاء الله راح يصير تنظيم القضية بهذا الشكل. الأول حكم العقل، وله صورتان. قد يصور حكم العقل الذي يدرك حرمة السب بصورتين. الصورة الأولى أن السب قبيح عقلا، وكل قبيح عقلا حرام شرعا، ولكن يرد على كل من الصغرى والكبرى فيه أنهما ليستا كليتين، ومن ثم لا ينتج المطلوب. فرب السب لا يكون قبيحا من حيث الصغرى، كما في بعض صور السب غير الفاحش بنسبة أمور إلى مسبوب يستحق أشد منها، كأن يقال لقاتل طفل بريء يا مجرم. القليل بحق صحيح وجريمته شنيعة، ومجرد أن يقال له يا مجرم هذا هو حد أدنى أو متوسط من توصيف اللي هو يستحقه من تقبيح عمله من كذا. صحيح، هو هذا هو مجرم جريمة شنيعة جدا، فهو إذا قيل له فقط يا مجرم أقل من استحقاق. هنا هل تقول أن هذا قبيح؟ لو هذا أصلا هو من تقبيح القبيح، تقول له أنت توصفه تقول له يا مجرم، هذا من تقبيح القبيح. يعني أنت قاعد تقبح القبيح، تستنكر القبيح. أو يا ظالم، أو يا خبيث مثلا. أو يقال لسارق من أبيه قوت يومه، سارق هو ويسرق قوت يوم أبيه لينفقها في لعبه ولهوه، يقال له يا حقير أجلكم الله، أو يا وضيع. هذا هو خان يستحق أكثر من هذا التعبير. هنا هل تقول أن هذا قبيح؟ ما نقدر نقول أن كل سب قبيح. المنطق أن كل سب قبيح مو صحيح. بعد ما نريد أستدل أنه القرآن في بعض الأحيان تكلم بطريقة بها أوصاف مقنعة هي قد يكون ينطبق عليها تعريف السب. ليش؟ لأن احنا الآن بحثنا عقلي مو نقلي، لكن هو الالتفات إلى التقييم العقلي للموضوع مهم جدا، نافع جدا. ورب قبيح، هسه هذا نقد صار ابتداء النقد المن للصغرى، يعني أنتم ما بين السطور واضح عندكم، يعني احنا طبيعتنا ما نقدر ما نشرح زايد. الآن راح نحول نذكر الإشكال على الكبرى، صحيح لو لا؟ إن ابتداء قلنا كل سب قبيح، ناقشناها قلنا ليس كل سب، ليس كل سب قبيحا. الآن ناقش الكبرى، لأنه قلنا أنه كل قبيح حرام، ورب قبيح لا يكون حراما شرعا إذ لا ملازمة بين مطلق القبح والحرمة، فبعض القبيح مكروه شرعا كما هو معلوم. شلون تبني على أن كل قبيح حرام؟ هذا أيضا منتهى. فهذه النظرة الأولى ساذجة لحكم العقل اللي قد يكون يرتكبها بعض الناس بلا تروي وبلا تبصر، يطبقها في موارد عديدة بهذه الطريقة، أن هذا قبيح إذن حرام خلاص. الصورة الثانية، الصورة الثانية أنضج من الصورة الأولى في تقريب حرمة السب استنادا إلى حكم العقل. الصورة الثانية أن وقوع السب، يعني هذه الصورة الثانية تحاول تدارك الخلل والتسامح في الصورة الأولى، وهذا المطلب جدا نافع، لأن البحث العقلي عن الشؤون الشرعية هذا من الأمور التي تشغل بال الفكر الإنساني من يوم ما نزل التشريع، بل ربما من يوم ما نزل الإنسان على الأرض، وقابيل وهابيل أو كذا وإلى آخره، يعني وإبليس قضية قديمة جدا. فهو التمرن على التنظير العقلي في هذا الشأن والنقد للتنظير العقلي جدا مهم، لأنه ينفع في موارد كثيرة. فجأة موضوع من الموضوعات اللي هي قد يكون ثقيلة من بعض الجهات، بها مشكلة من بعض الجهات ما يتقبلوها بعض الناس، مباشرة يلزمون بأن هذا خلاف العقل. شايفين هذا شقد شائع؟ وشلون واحد يحلل، شلون يناقش الأمور، شلون ينقد، شلون بعض الأحيان يقبل، ومو دائما هو لابد نبني على كل حكم عقلهم الرفض. يعني أيضا هاي قضية أيضا مهمة نعرف موازينها. فهذا المطلب واقعا من المطالب التي تنفع في موارد عديدة، يعني ينبغي أنه يصير عناية به. وربما إحنا بعض مفاتيح أو بعض نظائر أيضا قد أشرنا له سابقا، لأنه إحنا نركز على الأمور اللي نشوف إلها آثار، بعضها حتى آثار اعتقادية تصير، لأنه بعض الأحكام، خل أوضح هذه القضية، بعض الأحكام هي يبدو للوهلة الأولى ولو عند بعض الناس، عند بعض العقول الناقصة، يبدو فيها ماذا؟ أنها مخالفة للعقل. فإذا كان الحكم نسبته إلى الشرع ضرورية، فمخالفة للعقل، دعوة مخالفة للعقل ستنجر إلى قضية اعتقادية وهي مخالفة الشرع للعقل، تنجر إلى قضية اعتقادية. مو أنه يصير نتيجتها أن هذا ليس ثابتا شرعا، لأن البعض هو أصل اليقين بالشرع هو عنده مشكلة به، خصوصا من هم أهل الشبهات وأهل الانحرافات الفكرية، فهو موضوع فقهي لكن له تداعيات فكرية أو فقل عقدية أصلا مباشرة، يعني يؤثر على الجنب العقادي، ولهذا ينبغي أن نهتم به اهتماما مضاعفا، مرة من جهة أنه هو فقه وهذا حال الاستدلالات على أي فرع فقه، ومرنا باعتبار ما له من تأثيرات في العقيدة، ومرة بسبب كثرة الابتلاء به في مختلف الموارد، خصوصا في هذه عصورنا الآن اللي تشوفون أنه شقد احنا عندنا مشكلات في هذا الشأن الفكري والعقائدي. المهم احنا نحاول ناخذ الموضوع نركز على حيثيات الفقهية، لكن تداعياته إذا صارت فرصة بعد هذا نناقشها حتى نحفظ يعني هوية البحث. الصورة الثانية لهذا الحكم العقلي الذي يستدل به على حرمة السب، أن وقوع السب على من لم يرتكب قبيحا نحمل من الظلم القبيح، وهذا النحو من القبيح لا ريب في تحريمه شرعا ولو في الجملة، وتوضيح ذلك. هذه الصورة الأصلية للاستدلال، لكن هذا يحتاج إلى بحث يعني أيضا في الصغرى وفي الكبرى. أعيد، أن وقوع السب على من لم يرتكب قبيحا نحو من الظلم القبيح، هذه الصغرى، وهذا النحو من القبيح لا ريب في تحريمه، يستلزم حكم الشرع بالتحريم شرعا ولو في الجملة، ولو في الجملة مو إلا نقول مطلقة، ولو في الجملة، يعني مو معقول الشرع أصلا لا يعبأ بهذا القبح، ولو يخلي له حدود وشروط. فش راح يصير النتيجة؟ أن سنعرف أن السب حرام في الجملة، السب حرام في الجملة، وش يصير نتيجته؟ ما ذكرنا النتيجة هي بعد واضح، ما توضيح ذلك. أما الصغرى فلأن حقيقة السب تتضمن مرتبة عليا من الطعن والإساءة والجرح المعنوي لشخصية المسبوب أكثر من مجرد الوقيعة فيه التي تتحقق باغتيابه، الوقيعة تتحقق بالغيبة، الغيبة هي وقيعة، التي تقدم الكلام في كونها ظلما قبيحا، فمن استوضح كون الغيبة ظلما قبيحا فالمفروض من باب الأولى يستوضح أن السب ظلم وأنه قبيح، صحيح؟ هذه الصغرى. وأما الكبرى فلأجل، وإحنا من أول احتطنا في الصغرى ماذا؟ ما فرضنا المسبوب هو يستحق هذا التقبيح مثل ما ذكرنا بالصورة السابقة للحكم العقلي، لأنه فرضناه هو ما مرتكب قبيح، المسبوب ما مرتكب قبيح وهو يتعرض إلى سب، هكذا فرضنا. وأما الكبرى، نأتي إلى الكبرى، هي البحث عموما هو هنا أهم شيء هنا في هذا المجال. فلأجل أن مقتضي التشريع التحريمي تام من جهتين، تشريع بالحرمة له مقتضي، هذا المقتضي تام مو ناقص، وتام من جهتين مو من جهة واحدة، يعني إذا صار المقتضي تام لابد المقتضى يتحقق بعد، واضح زين؟ فلا يعقل، نبين المقتضيين معا، فلا يعقل عادة أن يتخلف التشريع عنهما وهما قبح نفس الفعل قبحا شديدا، ونفس الفعل قبيح قبحا شديدا، وهذا القبح الشديد يقتضي تشريع على طبق، مثل قبح أي عمل، قبح أي عمل يقتضي تشريع حكم على طبق، لأن الشارع الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية، فالمفروض إذا تم حكم العقل في مورد الشارع يشرع على طبق، صحيح؟ فمثلا إذا إنسان مثلا في علاقته مع الله عز وجل يريد يرتكب بعض الأمور اللي هي قبيحة، مثلا ما يشكر، فلابد أنه يصير حكم شرعي لهذا الجانب. الكبر هو بحد نفسه، هو يرى نفسه كبير، متكبر على الآخرين، الكبر هو قبيح، فالشارع أصلا ما يليق بالعبودية أن واحد يرى نفسه كبيرا، حتى لو ما يقارن نفسه بالآخرين، المقارنة بالآخرين قد هي أيضا بها شيء من التعدي. يعني ما أريد أتحدث عن الجانب، حدث عن قبح الكبر من حيث هو، مو من حيث الظلم والإساءة. وهذا من يصير قبيح جدا، شارع يحرمه، طبيعي يحرمه، من قبيح جدا شارع يحرمه، وما أشبه ذلك من الموارد. زين، هذا مقتضي. وأيضا كونه عدوانا وظلما، كون السب بحسب الفرض عدوان على الآخرين، ابتداء. ومن أهم أغراض التشريع سن القوانين التي تمنع من تظالم العباد، يضع الحدود فيما بينهم، صحيح؟ هذا من أهم أغراض التقنين، هناك حاجة لهذا الجانب. العباد بعضهم يتعدى على بعضهم طبيعة، الظلم من شيء من النفوس الطبيعة، فالشارع من حيث التقنين يضع الأسس التشريعية والضوابط التشريعية اللي هي تحول دون تظالمهم عن بعضهم. هذا من أهم أغراض التشريع، هو يرعى شؤون عبادة، صحيح؟ بالكم بعض المطالب بالنبوة العامة، بعض الأمور هذه تطرح أنه بالنتيجة هذه واحدة من أصل مبررات ومقتضيات، يعني ما يدركه العقل بعثة الأنبياء هو هذا. البشر ما يعرفون شلون يحددون ضوابط الظلم والعدل فيما بينهم، فيحتاج إلى من يحددها. هذا من أهم الأمور اللي بها الظلم، فلا بد يشرع حرمته، فالشارع يرعى هذا الجانب. إيش راح يصير عندنا؟ يصير عندنا أمران، قبح هو بحد نفسه، ثاني بجنبة الظلم، الظلم اللي هو أيضا هذا من الأمور المهمة عنده. وإحنا حتى النصوص الشرعية مقسمت أنه مثلا ظلم العباد لأنفسهم أو ظلم العباد بين بعضهم، ذاك ذنب لا يدعه الله، كذا بالكم نصوص من القبيل ترشد إلى هذا الأمر العقلي. ومن أهم أغراض التشريع سن القوانين التي تمنع من ظلم العباد بعضهم لبعض، فلا يعقل أن تترك الأمور سدى في هذا المجال، فلا بد أن يسد الشارع باب تحقق ذلك ويغلقه إغلاقا تشريعيا. شلون يسد باب العدم من ناحية تشريعية؟ قد يكون هو ما يتدخل فيما بين العباد بالإرادة التكوينية وبحيث يمنع ويشل الظالم عن أن يظلم، يمنعه من الظلم، لكن بالنتيجة هناك حساب راح هو يرجع الحقوق، لولا القصاص إلى آخره مما هو معروف. وإلا لو تبقى الرؤية ناقصة شلون يصير؟ مو معقول الشارع يترك هذه الناس يظلمون بعضهم بعض. من ناحية التشريع لابد أن يسد باب العدم، باب العدم من حيث التشريع، يعني هو يضع المنهج الذي يحفظ العدل بين الناس، ما يترك هذا الأمر. فتأمل، احنا رغم كل هذه الموجبات والمقتضيات للوصول الى الحكم الشرعي من خلال الجسر العقلي ان صح التعبير، من خلال المنع يعني الاستدلال العقلي، مع ذلك احنا مضطرون لانه نقول فتأمل. سهل مو عادتنا ان نحكي بهاي اللغة الترميزات العلمية نوضح الاشياء، لكن راح نوضح الان يعني حتى نختصر المطلب ندخله في صلب المطلب. ان قلت، بعدين راح نوضح منشأ التأمل. ان قلت الا يكفي لمعرفة الحكم بالحرمة، إحراز كون السب قبيحا ولو في الجملة، أو فقل ألا يكفي في البناء على الحرمة إثباتها في كل مورد يقبح فيه السب لما ثبت في محله من مباحثنا الأصولية قبل عدة سنوات، أوائل بحث الأصول، يعني البداية الجديدة لبحث الدورة، شنو طرحنا؟ طرحنا مسألة تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. لعل بعض الأخوة اللي كانوا حاضرين يتذكرون بعض النتائج المهمة في هذا البحث. لما ثبت في محله من كون الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، وأن المراد من المصلحة هي الحسن. هكذا عرفنا المصلحة، قلنا يعني الحسن العقلي هو هذا المراد من المصلحة، مو الفائدة. الفائدة هي ربما محققة للحسن العقلي، لأن احنا هذا اللي انتهينا إليه، دليلنا هكذا وصلنا إلى هذا، وأن المراد من المصلحة هي الحسن، والمراد من المفسدة هي القبح. وعليه فيكفي بناء على تلك المقدمة إثبات القبح مباشرة، نثبت نقول ما دام قبيح لابد أنه الشارع شرع على طبقه حكما شرعيا. لماذا؟ لأن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. واضح إن شاء الله. وهذا يختصر لنا بعد هاي الطريقة اللي احنا شرحنا بها المطلوب، وهي مبنية على مبانينا، فالمفروض مباشرة نوصل لهذه النتيجة. قلت وهنا المطلب اللي قلنا أنه إلى تداعيات العقائدية والفكرية وكذا، قلت إن ذلك وإن كان قريبا من الواقع جدا بحيث يكاد يشرف بالفقيه على القطع أو على الأقل على الاطمئنان، بماذا؟ بتحقق الحكم الشرعي، ولكنه لا يخلو من شوب إشكال ينشأ من أمرين. ما نقدر نجزم بالحكم الشرعي ونبني على الحكم الشرعي بسبب أنه يبقى عندنا فد مساحة من الإشكال في المطلب. هذه مساحة الإشكال لها منشأان. الأول قصور المقتضي عن الإثبات، الإشكال الأول نسميه قصور المقتضي، مو وجود المانع بالإشكال الثاني يأتي. الأول قصور المقتضي، وذلك لأن غاية ما ثبت من تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد هو كون كل مأمور به حسنا، وكل منهي عنه قبيحا، كما ورد في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن عليه السلام أنه قال له فإنه لم يأمرك إلا بحسن ولم ينهك إلا عن قبيح. قلنا أن هذا الاستدلال ما وجدنا عند العلماء، استدلال مهم جدا مغفول عنا، ويضيف إضافة إلى هذا المطلب، ولكن لم يثبت عكسه. شنو اللي ثبت؟ أنه كل واجب حسن، كل ما أمرك به مو إلا واجب حسن، أما كل حسن أمرك به ما ثبت. واضح إن شاء الله؟ كل حسن أمرك به ما ثبت. نعم متوقع أن يثبت، قريب جدا أن يثبت، نظن نكاد نقطع أنه يثبت، لكن ما نقدر نرسل. ولكن لم يثبت عكسه بنحو كلي، غايته يصير عندنا عكس مستوي جزئي، تدرون بعد غايته يصير بعض الحسن مثلا مأمور به، كل مأمور به حسن، لكن بالعكس بعض الحسن مأمور مو كل حسن مأمور به، وكذلك القبيح ومنهي عنه، صحيح لو لا؟ ولكن لم يثبت عكسه بنحو كلي، فلم يتم الدليل على أن كل حسن مأمور به ولا على أن كل قبيح منهي عنه، خصوصا بعد الالتفات إلى أن العقل البشري العادي قاصر عادة عن إدراك نسبة الحسن والقبح. النتيجة الحسن والقبح مشكك له مراتب، يعني هذا نسميه نسبة درجة، صحيح لو لا؟ نسبة مو يعني معنى النسبي، لا لا، النسبة يعني الدرجة، حتى تقدرون تغيرون العبارة. قاصر عن إدراك مرتبة الحسن والقبح، أوضح وأفصح يصير التعبير علميا يعني حتى يوضح المراد أكثر. العقل البشري العادي قاصر عادة عن إدراك رتبة الحسن والقبح، فإن الحسن والقبح من المقولات المشككة ذات المراتب، هو قاصر عن إدراك المرتبة. فإذا قاصر عن إدراك المرتبة، من قال أن كل مرتبة هي تصير تقتضي الأمر الوجوبي على العقل، أو كل مرتبة تقتضي الأمر؟ من قال؟ ما نقدر ندرك النسبة. وأيضا وهذا أهم بعد، العقل قاصر عن إدراك كل جهات الحسن والقبح، فهو قد يدرك جهة حسن وهي صحيحة ما يدركه صحيح، لكن هناك جهة قبح هو غافل عنها. هذه جهة القبح اللي هو غافل عنها تتزاحم في مقام الاقتضاء مع جهة الحسن، وتمنع هذه جهة الحسن من التشريع على طبقها، على طبق مختفاها. كل أفعال قابلة أن يصير بها جهات عديدة، وجهاتها قابلة أن تتلبس بالحسن والقبح أيضا بحسب خصوصياتها ومراتبها. فهو من أول إحنا إدراك المراتب إحنا قاصرون عنه، درجة يعني درجة الحسن والقبح قاصرون عنه، صحيح لون؟ وإدراك جهات الحسن والقبح أيضا قاصرون عنه، صحيح؟ فقد يدرك جانبا من ذلك ويغفل عن جانب آخر. استهنا بعد هذا تقول لي تدرك جانب، العقل عنده كبر، كبر شوي يكون واحد شيء يلمسه يخليه يتلمس قصوره. خلنا نضرب أمثلة، نضرب أمثلة حتى يلمس قصوره. فقد يدرك مثلا حسن توزيع ثروة الأغنياء على الفقراء، كلش لطيف، أغنياء عندهم أموال طائلة مليارديرية وزعنا على الفقراء، صحيح الفقراء في حاجة ماس، والإحسان هو حسن، أما تدرون بعد والقرآن هم يقولوا لكي لا يكون دولة بين الأغنياء مثلا، هذا هم يؤكد ويشير إلى هذا. فشنو واحد ينتهي يوصل إلى ماذا؟ إلى حسن توزيع الثروة. يعني شنو؟ يعني الثروة تتوزع كلها ويصير هذا صاحب الثروة حال حال أي واحد آخر من أفراد الشعب. واقعا يوجد حسن في القضية، لكن ما يوجد قبح من جهة أخرى؟ صحيح؟ فقد يدرك مثلا حسن توزيع ثروة الأغنياء على الفقراء حتى يعود الغني كأحده، هو يأخذ حصة من مثل بقية الحصص، ويغفل عن جوانب القبح في ذلك والتداعيات الخطيرة لتوزيع الثروة، بحيث يتساوى فيها العامل والتاجر اللي يقوم بالتجارة والكسب مع غيره، وهذا راح يعطل الاقتصاد، هذا يصير معطل للاقتصاد ومعطل لحركة التنمية، وايبي سلبيات. بس هو الإنسان من يجي بدوا ينظر إلى جانب، هو الجهل شنو؟ هو الجهل مو دائما أن واحد يشوف الأبيض أسود، بعض الأحيان واحد يشوف بس البياض أو بس السواد هم جهل، لأنه غافل عن جهة السواد، هذا هم جهل، هم جهل، ومو دائما الجهل يعني خطأ. كثير من الجهل شنو سبب؟ قصور في الرؤية، قصور في الرؤية. اللي سوى حادث سيارة هو يشوف قدامه فاتح عينه، مو مغمض عينه، مو نايم، بس هو غافل عن مثلا قوانين المرور، غافل عن السيارة القادمة، غافل عن السيارة المعطلة بالشارع، غافل عن السيارة اللي هي صار بها حادث وإلى آخره. صار أيضا عنده مو يعني ما التفت إلى كل الجوانب، مو أن دائما الجهل يعني إنسان هو يصير يعني يرى غير الواقع يراه واقعا، مو هذا. أكثر الجهل هو من هذا القبيل، أكثر الجهل من هذا القبيل. فلهذا واحد من يصير عالم يكون هو يعرف المدخل للعلم شنو، مو يفرح بما وصل إليه من علم، دائما يصير الهاجس عنده أنه يبحث عما لم يصل إليه من العلم. هذا يعني يصير المحرك، هذا يصير المحرك، مو أنه هذا اللي وصلنا له هواية عظيم خلاص، بل أنتم بهديتكم تفرحون. إيش السنة؟ إيش قد إحنا أشياء ما ملتفتين إلهين، هذه المشكلة. هذا هنا نبيت القصيد. ومن السرع نبني على شيء هيك خلاص وصلنا خلاص انتهينا، وكل ما يتأمل فيما وصل إليه يشوفه واضح، من شافه واضح جزم بالنتيجة، وهذا جزم بالنتيجة بمقدمات، وربما أكو شيء آخر معه. مثلا بعد نضرب مثال آخر، كما قد يدرك جانب القبح، ضربنا مثال للحسن، كما قد يدرك جانب القبح في ذبح الحيوان وإيلامه. حيوان ألا يشعر بالألم يذبحوه، وهذا مؤلم ألا قبيح، هذا بلا إشكال هذا الأمر فيه جهد قبح. عندكم شك أنه بيه جهد قبح؟ وبيتألم نفس بها روح تتألم، واحد صحيح. ويغفل عن جوانب الحسن فيه، ربما بجوانب حسن أخرى، بجوانب أخرى هو هذا مثلا راح يقوي، راح ينفع، راح كذا يحفظ ناس مثلا من يعني الأمراض، يسد حاجاتهم إلى آخره، وهذا مغفول عن الناس، صحيح لولا. أو يغفل عن جوانب القبح في تركه يموت حتف أنفه، ربما أصلا هو هذا سيكون ألمه إذا مات حتف أنفه أضعاف مضاعف، فالتعجيل بذبح ما ندري، إحنا ما عايشين عالم الحيوان ما نعرف، بس نحتمل، هذه احتمالات مفتوحة، وربما يلتفت إلى شيء لكن تبقى الاحتمالات الأخرى عنده مفتوحة. طبعا ما يقدر يبني على القبح ومن ثم حرمة ذبح الحيوان، يقدر واحد يجي يقول لأن قبيح، والقبيح حرام على هذه الموازين التي دعيت. صحيح. فمثلا تأديب الأولاد، أكون عن منطق معاصر يقول هذا قبيح أصلا، هذا جريمة، يعد جريمة يعاقب عليها القانون. صحيح. هو بجنبة إيلام، والإيلام هو بطبيعته بجنبة قبح، لكن هو أيضا بالمقابل ربما بجنبة ماذا أخرى. وكذلك باب العقوبات الجنائية الإسلامية، عقوبات شديدة هي بطبيعتها، هي بها جنبة يعني شو نسميها، قبيحة أو مثلا بها هذا على الأقل الألم الكذا، لكن هي أيضا بها جوانب أخرى، وما نقدر نحيط بتفاصيلها، وما نقدر نحيط، إذا ما نقدر نحيط بعد ماذا نفعل. فالحاصل أن العقل وإن كان، شوفوا إحنا مو من دعاة تعطيل العقل ونقول عقل قاصر ما يفهم وكذا ونرفض العقل، هذا يصير خلاف البداعة، مو مقبول. فالحاصل أن العقل وإن كان بطبعه صالحا مستعدا لإدراك قيم الأفعال، نقول هذا قيم، ما أقول قيم، هاي كلمة القيام هي أقرب شيء لها باصطلاحنا، هو الحسن والقبح العقلي. إن العقل وإن كان بطبعه صالحا مستعدا لإدراك قيم الأفعال ومعرفة الحسن والقبح فيها، لكنه قاصر عن زعم إدراك كل جهات الحسن والقبح، وقاصر عن إدراك نسبة القيمة العقلية العملية للفعل. يعني ماذا؟ يعني أي درجة الحسن أو درجة القبح فيها. فيه في الفعل. ولعل هذا الأمر أحد وجوه قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وإحنا وصلنا إلى شيء من العلم ونشكر الله أنه أنا أقول تلتفت مو مثل اللي ما عندهم إدراك. ولهذا إحنا بعض الأحيان عندما يأتينا النص أصلا نتذوق المكامن الحسن فيه، نتأثر به تأثر عقلي مو تأثر مثلا إحساسي أو مشاعري عاطفي، لا لا تأثر عقلي، نشوف هذا حسن حسن هذا فعل حسن، ولكن ما نقدر نقدر الأمور بشكل كامل. وما روي عن سيد الأوصياء أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله. هذا من أنفس العلم، هذا من أنفس العلم. هذه المعلومة ربما والله العالم ينطبق عليها أنها ينفتح من هذا الباب ألف باب. طبعا هذا أبوابنا إحنا نعرف جهنم، أمير المؤمنين الباب اللي ينفتح لألف باب من العلم ذاك، إحنا هذا حتى نتعرف على جهنم نصير عندنا نخرج من الجهل المركب للجهل البسيط. أما الباب اللي ينفتح لألف باب لعلم أمير المؤمنين لا، هو يوصل إلى الحقيقة بعد مباشرة، بعد كل واحد هو بما يناسبه. يعني إذن هذا الوجه الأول اللي قلنا ماذا وجود المعنى، ما كملنا المطلب اللي قلنا عفوا قصور المقتضي. وجه الثاني بعد يأتي الحديث عنه إن شاء الله، إن شاء الله نكمله فيما يأتي أيضا بحديث مفصل، والحمد لله رب العالمين.